إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. وصلنا في كتاب بداية المجتهد لابن رشد رحمه الله في كتاب الوصايا إلى القول في الركن الثاني، وهو القول في الموصى له، الموصى له الذي تكون له الوصية، فهل في ذلك شروط؟ قال: وأما الموصى له فإنهم اتفقوا على أن الوصية لا تجوز لوارث، لقوله عليه الصلاة والسلام: لا وصية لوارث، لأنه إذا أجيزت الوصية للوارث صار في الظاهر يعني تغييرا لحكم الله تبارك وتعالى. وارث مثلا يرث الربع، فإذا أوصي له صار كأنه يعني فرض له أكثر من الربع. ولذا يعني هذا الحديث لا وصية لوارث يعني هو معقول المعنى كما يقال، وليس مجرد يعني أمر تعبدي، وإنما هو معقول المعنى. قال: واختلفوا هل تجوز لغير القرابة، الذي جاء في كتاب الله تعالى الوصية للوالدين والأقربين، لكن هذا فيما كتب علينا، كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية، فلا ينفي أن تثبت الوصية يعني لا على وجه الإيش، لا على وجه الكتابة والوجوب لغير القرابة، ومع ذلك فقد اختلفوا في ذلك. فقال جمهور العلماء هذا القول الأول: إنها تجوز لغير الأقربين مع الكراهية، و الجواز لا ينافي الكراهة، فهي جائزة مع الكراهة. قول الثاني: وقال الحسن وطاووس، وهذا القول الثاني: ترد الوصية على القرابة، يعني إذا أوصى لغير القرابة فترد على القرابة، أي وإن كان أوصى لهم أيضا، فقد يكون أوصى لقرابته وليش ولغير قرابته، فترد الوصية لغير القرابة على القرابة وإن كان أوصى لهم. قال: وبه قال إسحاق، وبه قال إسحاق بن راهوية. قال: وحجة هؤلاء، القول الثاني، ظاهر قوله تعالى: الوصية للوالدين والأقربين، والألف واللام تقتضي الحصر، الوصية لي والألف واللام تقتضي الحصر، وقد عرفت ما في هذا الاستدلال. قال: واحتج الجمهور بحديث عمران بن حسين المشهور، وهو أن رجلا أعتق ستة أعبد، ستة أعبد له في مرضه عند موته، في مرضه عند موته. يقول قائل: وأين الوصية ها هنا؟ فالجواب أن التصرفات في مرض الموت إنما تكون من الثلث، وهذا باتفاقهم كما نقله صاحب المغني المجلد 8473. فأي تصرف في مرض الموت إنما يكون في حدود الثلث. قال: لا مال له غيرهم. فأقرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهم فأعتق 2 وأرق 4، فيكون النبي صلى الله عليه وسلم أجرى تصرفه في حدود الثلث، 2 من 6. طيب، وأين الدلالة على يعني في هذا الحديث على الوصية لغير الأقربين؟ لأن الوصية إنما هي بعتقهم، وهذا يرجع إيش؟ يرجع إليه، يرجع العبيد، وهم ليسوا من الإيش؟ ليسوا من الأقربين. فنقول: لأن الوصية بعتقهم وصية لهم. قال: والعبيد غير القرابة. قال: وأجمعوا كما قلنا أنه لا تجوز لوارث إذا لم يجزها الورثة، فهذا محل إجماعهم. واختلفوا كما قلنا إذا أجازتها الورثة. يقول قائل: طيب، الورثة إذا أجازوها أليس يكون هذا أيضا في الظاهر تغييرا للحكم؟ نقول: لا، لأن هذا بإذنهم، فكأنهم تبرعوا بهذا الجزء، فلا يكون تغييرا. فقال الجمهور: تجوز، يعني إذا أجازتها الورثة. القول الثاني: وقال أهل الظاهر والمزني: لا تجوز. وانظر المجلد 12 صفحة 18 في المحلى، فهذا قولهم، قول أهل الظاهر. وأنبهها هنا على فائدة، أنك كثيرا ما تجد ابن حزم يقول وهو قول أبي سليمان. ماذا يعني بأبي سليمان؟ داود، أحسنت. فعندما يقول ابن حزم وهذا قول أبي سليمان، فإنما يعني به داود الظاهري الإمام. قال: وسبب الخلاف، يعني بالنسبة إذا أجازها الورثة، هل المنع لعلة الورثة، يعني لا وصية لوارث، هل هذا لأجل الورثة أو أنه عبادة؟ عبادة يعني بغض النظر عن العلة. فمن قال عبادة قال: لا تجوز وإن أجازها الورثة، لأن الورثة لا يغيرون العبادات. ومن قال بالمنع لحق الورثة أجازها إذا أجازها الورثة. والصحيح أنه إذا أجازها الورثة جازت، لأن هذا من حقهم، وهم تنازلوا عن هذا الحق. قال: وتردد هذا الخلاف راجع إلى تردد المفهوم من قوله عليه الصلاة والسلام: لا وصية لوارث. هل هو معقول المعنى أم ليس بمعقول؟ وقد عرفت أنه معقول المعنى. قال: واختلفوا في الوصية للميت. فإذا هذا أول شيء في الموصى له، أنه لا يكون وارثا. أيضا مما يتعلق بهذا الركن الموصى له الوصية للميت، يعني حال الوصية كان ميتا أو كان حيا ثم مات قبل موت الإيش؟ قبل موت الموصي، فهذان يعني هذا احتمال. فقال قوم، هذا القول الأول، تبطل بموت الموصى له، هذا يدل على ماذا؟ على الصورة الثانية، أنه أوصي له ثم إيش؟ ثم مات. فقالوا تبطل بموت الموصى له، فهذه وصية لحي ثم مات قبل موت الموصي، وهؤلاء هم الجمهور. وقال قوم لا تبطل، وعليه الإمام مالك رحمه الله. وعندك أيضا في المحلى 12 صفحة 31 قال ولا تجوز الوصية لميت، لأن الميت لا يملك شيئا. هذا أي صورة؟ أنه الصورة الأولى أنه أوصى لميت كان ميتا حال ليش؟ حال الوصي. قال فمن أوصى لحي ثم مات، هذه الصورة الثانية، بطلت الوصية له. قال وكذلك لو أوصى لحيين ثم مات أحدهما جازت للحي في النصف وبطلت حصة الميت، وهو قول علي بن أبي طالب وغيره. قال وفي، يعني اختلفوا، وفي الوصية للقاتل خطأ وعمدا. إيش يعني الوصية للقاتل؟ يعني أوصى له ثم قتله، كما يقتل الإيش؟ كما يقتل الوارث يعني مورثه، فالحكم واحد. ومع ذلك اختلفوا في هذا، لأن القاتل لا يرث، فالقتل من موانع الإيش؟ من موانع الإرث. فهل يجري هذا أيضا في الوصية؟ يعني خلاف. والظاهر أيضا أنه لا يرثه، لأنه يعني متهم عليه. قال وفي هذا الباب فرع مشهور، وهو إذا أذن الورثة للميت، يعني أذنوا له في أن يوصي ليش؟ لوارث. يعني مثلا قال أحد الناس لورثته أنا أريد أن أوصي لفلان منكم، فأذنوا له، هل لهم أن يرجعوا في ذلك بعد موته؟ وهذا يعني يحصل. هل لهم أن يرجعوا في ذلك بعد موته؟ فقيل هذا القول الأول، لهم هذا، وعليه أبو حنيفة والشافعي. وقيل ليس لهم. القول الثالث، وقيل بالفرق بين أن يكون الورثة في عيال الميت أو لا يكون. إيش يعني في عيال الميت؟ يعني هو الذي ينفق عليهم، يعني نقول مثلا صغار أو بلغوا ولكنهم أيضا لم يستقلوا بمعيشتهم. قال أعني أنهم إن كانوا في عياله كان لهم الرجوع، لأنهم إيش؟ لأنهم كانوا صغارا، فربما لما كبروا وجدوا أنهم قد غبنوا مثلا، فيكون لهم الرجوع إذا كان الميت حال حياته ينفق عليهم. قال والثلاثة الأقوال في المذهب، يعني في المذهب المالكي، فهذا كله القول في الموصى له. الركن الثالث، القول في الموصى به، الموصى به يعني الشيء الموصى به. قال والنظر في جنسه وقدره، في جنسه يعني فيما يكون، وقدره يعني كم يكون. قال أما جنسه فإنه متفق على جواز الوصية في الرقاب، في الرقاب يعني في الأعياء، في الأعياء قطعة أرض، سيارة، عين، والعين والرقبة في مقابل ليش؟ المنفعة. قال واختلفوا في المنافع، فقال جمهور فقهاء الأمصار يعني بالنسبة للمنافع ذلك جائز، يعني يجوز له أن يوصي بمنفعة. وقال ابن أبي ليلى وابن شبرمة وأهل الظاهر الوصية بالمنافع باطلة، وعمدة الجمهور أن المنافع في معنى الأموال، لكن هذا إشكال. المنافع في معنى الأموال إذا كان يعني صاحب المال هو صاحب المنفعة، وأما عند الموت إذا مات فلم يعد الميت يملك الإيش؟ الرقبة، فكيف يملك الإيش؟ المنفعة. هذا الإشكال. قال وعمدة الطائفة الثانية أن المنافع منتقلة إلى ملك الوارث، لأن العين إذا يعني امتلكت بالميراث أيضا انتقلت ليش؟ المنفعة، لأن الميت لا ملك له، لا ملك له يعني فيما تركه، فلا تصح له وصية بما يوجد في ملك غيره. طبعا هذا تعليل قوي. قال وإلى هذا القول ذهب أبو عمر بن عبد البر، مع أن هذا قول ليش؟ الظاهرية. وابن عبد البر عندما ينتقد الظاهرية يعني يشدد عليهم جدا، ومع ذلك فهو في هذه المسألة يعني كان معهم. وإلى هذا القول ذهب أبو عمر بن عبد البر أن الوصية بالمنافع يعني باطلة. فهذا فيما يتعلق بالجنس، جنس الموصى به. قال وأما القدر يعني قدر الموصى به، فإن العلماء اتفقوا على أنه لا تجوز الوصية في أكثر من الثلث لمن ترك ورثة. فإذا تنبه، فليس عند العلماء أو الجمهور أنه لا تجوز الوصية في أكثر من الثلث مطلقا، وإنما لمن ترك ورثة. قالوا من ترك ورثة فلا يجوز له أن يوصي بأكثر من الثلث. واختلفوا في من لم يترك ورثة، يعني إنسان ما عنده ورثة، فهل يجوز له أن يوصي بأكثر من الثلث؟ قال واختلفوا أيضا في القدر المستحب، فإذا هم اتفقوا على ماذا؟ على يعني مقدار الجائز، الجائز لا تجوز في أكثر من الثلث، لكن اختلفوا في القدر ليش؟ المستحب، اختلفوا في القدر المستحب. لما قال النبي صلى الله عليه وسلم والثلث كثير، يعني الثلث ايش؟ جائز. فإذا بعد الجائز ليش؟ المستحب. فاختلفوا في القدر المستحب الذي يكون أدنى من الثلث، هل هو الثلث أو دونه. فهناك من قال المستحب هو الجائز، يعني المستحب الثلث كما أن الجائز هو الثلث، وهناك من قال المستحب دون الثلث. قال: وإنما صار الجميع إلى أن الوصية لا تجوز في أكثر من الثلث لمن له وارث. طبعا عند ابن حزم ما في هذه القيود، لا تجوز في أكثر من الثلث مطلقا، له وارث أو ليس له إيش أو ليس له وارث. قال: بما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه عاد سعد ابن أبي وقاص فقال له: يا رسول الله، قد بلغ مني الوجع ما ترى، وأنا ذو مال. ذو مال، التنكير هنا ليش يا شيخ؟ للتكثير والتعظيم. نعم، يعني ذو مال كثير. انظر إلى جمال لغة العرب، يعني بدل ما يقول ذو مال كثير يقول إيش؟ ذو مال، فناب التنوين عن إيش؟ عن التكثير. قال: ولا يرثني إلا ابنة لي، أفأتصدق بثلثي مالي؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا. فقال له سعد: فالشطر؟ قال: لا. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الثلث والثلث كثير، إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. فطبعا هذا الحديث قالوا النبي صلى الله عليه وسلم منعه من الزيادة على الثلث لأن له إيش؟ وارث، وهو إلا ابنة لي. قال: فصار الناس العلماء لمكان هذا الحديث، هذا تعليل يعني لأجل هذا الحديث، إلى أن الوصية لا تجوز بأكثر من الثلث. المفروض إيش؟ لمن له وارث. وطبعا هو اختصر لأن هو هذا محل النزاع. قال: واختلفوا في المستحب من ذلك، يعني لمن له وارث. فذهب قوم، هذا القول الأول، إلى أنه ما دون الثلث، قالوا المستحب دون الثلث، لقول عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث: الثلث والثلث كثير. وقال بهذا كثير من السلف. قال: قتادة أوصى أبو بكر بالخمس، هذا ضعيف في الإرواء، 1649. وأوصى عمر بالربع، قال: والخمس أحب إلي. وأيضا سيأتي عن ابن عباس وهو في البخاري: لو غض الناس في الوصية من الثلث إلى الربع لكان أحب إلي، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الثلث والثلث كثير. فهذا يعني اجتهاد واستدلال، اجتهاد واستدلال، لأنه استدل بالحديث. القول الثاني: وأما من ذهب إلى أن المستحب هو الثلث فإنه معتمد على ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله جعل لكم في الوصية ثلث أموالكم زيادة في أعمالكم، جعل لكم ثلثا، فهذا يدل على الاستحباب، لأن الله عز وجل يعني جعله يعني شرعه. قال: وهذا الحديث ضعيف عند أهل الحديث. تقول حسنه الشيخ الألباني في صحيح الجامع 1721، رواه الطبراني عن خالد بن عبيد السلمي. قال: وأما اختلافهم في جواز الوصية بأكثر من الثلث لمن لا وارث له، فالأولى في من له وارث، وهذه في من لا وارث له. القول الأول: فإن مالكا لا يجيز ذلك والأوزاعي. القول الثاني: واختلف فيه قول أحمد، القول الثالث وأجاز ذلك أبو حنيفة وإسحاق وهو قول ابن مسعود. تقول والأثر عن ابن مسعود صحيح كما في المحلى 12-20 ولا مخالف له من الصحابة. واختاره ابن القيم رحمه الله قال فمن لا وارث له لا يعترض عليه فيما صنع في ماله. قال حتى لو أوصى بماله إيش كله. وطبعا ابن حزم إيش لا يفرق بين من له وارث ومن لا وارث له. قال ولا تجوز الوصية بأكثر من الثلث. صفحة 20 كان له وارث أو لم يكن له وارث أجاز الورثة أو لم يجيز. ثم ذكر الخلاف وذكر أثر ابن مسعود وقال صح ذلك عن ابن مسعود وغيره يعني وغيره من التابعين كمسروق وعبيد السلماني وأبي العالي الرياحي. قال وهو قول الحسن البصري وأبي حنيفة وأصحابه وشريك القاضي وإسحاق بن راهوية. ثم ذكر القول الثاني ثم قال احتج المجيزون لذلك بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لسعد الثلث والثلث كثير إنك أن تدع الحديث. قالوا فإنما جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم العلة في أن لا يتجاوز الثلث في الوصية أن يغني الورثة، فإن لم تكن له ورثة فقد ارتفعت العلة فله أن يوصي بما شاء. هذا دليلهم واستدلالهم. وأيضا وقالوا هو قول ابن مسعود ولا يعرف له من الصحابة مخالف. طيب كيف رد ابن حزم على الدليل الأول؟ قال قوله صلى الله عليه وسلم الثلث والثلث كثير فهذه قضية قائمة بنفسها يعني ما تحتاجش ما تحتاج إلا. قال وحكم فصل غير متعلق بما بعده. فإذا انفصل ابن حزم العلة عن المعلول. قال غير متعلق بما بعده ثم ابتدأ عليه الصلاة والسلام قضية أخرى مبتدأة قائمة بنفسها. هذا مثل يا شيخ إيش لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالفسخ وبعدين يعني قال خلاص وكانوا يرون العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور. فهذه منفصلة عن هذا. قال وأما قولهم إنه قول ابن مسعود ولا يعرف له من الصحابة مخالف. المهم قال وأما نحن فلا نرى حجة إلا في نص قرآن أو سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا تصريح بمنهجه وهو يكرر هذا كثيرا إذا جاء عن صاحب ولا يعلم له مخالف فهو يرد هذا بهذا فيقول أما نحن فلا نرى حجة إلا في نص قرآن أو سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالصحيح من هذا أن من لا وارث له فلو أوصى بماله كله لو أوصى بماله كله لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما يعني حدد الثلث من أجل ليش من أجل الورثة. قال وسبب الخلاف هل هذا الحكم خاص بالعلة التي علله بها الشارع أم ليس بخاص وهو ألا يترك ورثته عالة يتكففون الناس كما قال عليه الصلاة والسلام إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. قال فمن جعل هذا السبب خاصا وجب أن يرتفع الحكم بارتفاع هذه العلة. وجب أن يرتفع الحكم بارتفاع هذه العلة كما ارتفع حكم الفسخ. سبحان الله، مآخذ العلماء علماء. قال: ومن جعل الحكم عبادة تماما كالذين يرجحون التمتع على غيره من الأنساك، قالوا هذه عبادة، النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالفسخ ليصير يعني التمتع يعني عبادة، لا يكون لمجرد مخالفة الإيش؟ مخالفة المشركين. ومن جعل الحكم عبادة وإن كان قد علل بعلة أو جعل جميع المسلمين في هذا المعنى بمنزلة الورثة، يعني جميع المسلمين بمنزلة من له إيش؟ له ورثة. قال: لا تجوز الوصية بإطلاق بأكثر من الثلث. فهذا كله أيها الإخوة في ماذا؟ الموصى. إيش الموصى به؟ فإذا أخذنا الموصي والموصى له والموصى به، الآن يبقى الإيصاء. الإيصاء وهو اللفظ يعني عقد الوصية. قال: القول في المعنى الذي يدل عليه لفظ الوصية يعني الإيصاء، فهذا الركن الرابع. قال: والوصية بالجملة هي هبة الرجل ماله لشخص آخر أو لأشخاص بعد موته، فهي هبة يعني تنفذ بعد الإيش؟ بعد الموت. قال: أو عتق غلامه، هذا معطوف على هبة الرجل أو عتق غلامه. وعتق غلامه هذا الذي يسمى ماذا؟ التدبير. التدبير هو تعليق العتق بالموت. قال: سواء صرح بلفظ الوصية ولم يصرح به، يعني ما يشترط اللفظ، وإنما يعني كل ما يدل على الوصية. قال: وهذا العقد عندهم من العقود الجائزة باتفاق، أي أنه عقد جائز ليس لازما، أعني أن للموصي أن يرجع فيما أوصى به، فللموصي أن يرجع فيما أوصى به. وانظر المحلى صفحة 74. قال: وجائز للموصي أن يرجع في كل ما أوصى به إلا الوصية بعتق مملوك له يملكه حين الوصية. فقالوا له أن يرجع إلا ليش؟ إلا في العتق. وقد ذكروها هنا، قال: إلا المدبرة، فإنهم اختلفوا فيه. فالذي اختلفوا فيه ماذا؟ التدبير. والذي اتفقوا عليه غير التدبير. قالوا للموصي أن يرجع في كل ما أوصى به، هذا محل إيش؟ هذا محل إلا التدبير، فإنهم اختلفوا فيه على ما سيأتي في كتاب التدبير. انظر المحلى صفحة 74 ونوجز المسألة. القول الأول أنه يجوز له الرجوع فيما أوصى، في كل ما أوصى به حتى التدبير، وهو قول عمر بن الخطاب ولا مخالف له. فعن عمر رضي الله عنه قال: يحدث الله في وصيته ما شاء، وملاك الوصية آخرها، يعني يمكن أن يرجع وملاكها آخرها. فهذا عام يدخل فيه أيضا العتق. فهذا عن عمر رضي الله عنه، ولا يعرف له مخالف من الصحابة. وكذلك طاووس وعطاء وأبي الشعثاء جابر بن زيد وقتادة والزهري أن للموصي أن يرجع في وصيته عتقا كان أو غيره، وهو قول أبي حنيفة ومالك والشافعي. فهذا القول الأول، عموم الرجوع. القول الثاني، وقال آخرون بخلاف ذلك. ثم نقل عن الشعبي: كل صاحب وصية يرجع فيها إلا العتاقة، وكذلك ابن شبرمة وغيره من علماء الكوفة. وقال به سفيان الثوري. نعم. وعلى القول الثاني ابن حزم وكعادته قال في أثر عمر، قال: أما قولهم إنه قول صاحب لا يعرف له مخالف من الصحابة فلا حجة في قول أحد دون رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وأجمعوا على أنه لا يجب للموصى له، يعني الموصى به، لا يجب للموصى له الموصى به إلا بعد موت الموصى. واختلفوا في قبول الموصى له، يعني الموصى له هل من شرط الوصية القبول، هل هو شرط في صحتها أم لا؟ فقال مالك وأبو حنيفة وأحمد: قبول الموصى له إياها شرط في صحة الوصية. وروي عن الشافعي القول الثاني أنه ليس القبول شرطا في صحتها. ومالك شبهها بالهبة، يعني القول الأول شبهوها بالهبة لأن من شرطها القبول. فهذا كله أيها الأخوة في القسم الأول، وهو النظر في الأركان. القسم الثاني، النظر في الأحكام. قال: وهذه الأحكام منها لفظية، ومنها حسابية، ومنها حكمية. وسيبدأ بالمذكور أخيرا وهو الحكمية. أحكام حكمية يعني من جهة الحكم، وأحكام حسابية من جهة الحساب، وأحكام لفظية من جهة اللفظ. قال: فمن مسائلهم المشهورة الحكمية، وسيذكر لنا مسألتين. قال: اختلافهم في حكم من أوصى بثلث ماله لرجل وعين. الوصية بالثلث ما في إشكال، لأن ثلث المال إيش؟ شائع. وإنما الإشكال في ماذا؟ في التعيين. قال: وعين ما أوصى له به في ماله مما يساوي الثلث. مما هو الثلث يعني يساويه، يعني هو حسب الثلث أرض مثلا، ثم قال له يعني وصيتك في هذا المكان، عين له موضعا. والأصل عدم التعيين، الأصل عدم التعيين، حتى إن من يجعل التعيين تعديا، تعديا تعديا، فيكون يعني داخلا في قوله تعالى: فمن إيش؟ فمن خاف من موص جنفا أو إثما. المهم أن الموصي عين، فقال الورثة: ذلك الذي عين أكثر من الثلث. لما مات قالوا: لا، ميتنا هذا الثلث الذي عينه أكثر من الثلث، فما الحكم؟ فقال مالك القول الأول: الورثة مخيرون بين أن يعطوه ذلك الذي عينه الموصي، أو يعطوه الثلث من جميع مال الميت. فإذا ادعوا أنه أكثر فإنهم يخيرون، إما أن يعطوه هذا الشيء المعين، وإما أن يعطوه ثلث جميع المال. فهل التخيير تغيير؟ هنا السؤال. فنحن نقول: هل هذا التخيير من مالك رحمه الله تغيير؟ يعني التغيير أيضا إيش؟ ممنوع. فمن بدله بعدما سمعه فإنما يسمع الذين يبدلونه. فإذا عندنا فمن خاف من موص جنفا أو إثما وعندنا فمن بدله بعدما سمعه. قال وخلفه في ذلك القول الثاني أبو حنيفة والشافعي وأبو ثور وأحمد وداود. وعمدته أن الوصية قد وجبت للموصى له بموت الموصي وقبوله إياها باتفاق، فكيف ينقل عن ملكه ما وجب له بغير طيب نفس منه وتغير الوصية؟ فالإشكال في ماذا؟ في التغيير، أن هذا تغيير لوصية الميت سبحان الله، وهذا من رعاية حق الميت أنه إذا أوصى بشيء فإنه إيش؟ فإنه لا يغير. وأيضا من حقه، من حقه أنه إذا جنف فإنها الوصية تعدل أيضا، هذا من حقه حتى لا يأثم. قال وعمدة مالك إمكان صدق الورثة فيما ادعوا، يقول ممكن أن يكونوا صادقين. قال ابن رشد وما أحسن ما رأى أبو عمر ابن عبد البر في هذه المسألة، وذلك أنه قال إذا ادعى الورثة ذلك كلفوا بيان ما ادعوا، قال لهم دعواكم أن هذا أكثر من الإيش؟ من الثلث، فأقيموا البينة على صحة دعواكم، فإن ثبت ذلك أخذ منه الموصى له قدر الثلث من ذلك الشيء الموصى به، وكان شريكا للورثة. شريكا في ماذا؟ إلا أنه عين له قطعة أرض وبعدين كانت أكثر من الثلث والورثة أقاموا الدليل، فهو يقول أخذ منه الموصى له قدر الثلث من ذلك الشيء الموصى به وكان شريكا للورثة، يعني يصبح له الثلث وهم لهم الإيش؟ وهم لهم الباقي، ويكونون شركاء في هذا في هذه الأرض، مع أنه سيأتي ربما خلاف هذا. قال وإن كان الثلث فأقل جبروا على إخراجه. قال وإذا لم يختلفوا في أن ذلك الشيء الموصى به هو فوق الثلث، لم يختلفوا يعني اتفقوا، يعني اتفق الإيش؟ الورثة ومن والموصى له، الجميع مسلم أن هذا إيش؟ فوق الإيش؟ فوق الثلث، عندكم فرق، هذا فوق. فعند مالك هذا في الصورة الثانية في حال الإيش؟ الاتفاق، أن الورثة مخيرون بين أن يدفعوا إليه ما وصى له به أو يفرجوا له عن جميع ثلث مال الميت، إما أن يدفعوا له ما وصى له به حتى ولو كان أكثر، وإما أن يفرجوا له عن جميع ثلث مال الميت، يعني يحسبون جميع المال ويعطونه ليش؟ الثلث. سبحان الله، مالك يعني يميل إلى إيش؟ إلى جانب الورثة. قال ويفرجوا له عن جميع ثلث مال الميت، إما في ذلك الشيء بعينه، يعني إما أن يعطوه الثلث من هذا الشيء بعينه، وإما في جميع المال على اختلاف الرواية عن مالك في ذلك. القول الثاني وقال أبو حنيفة والشافعي وأحمد أيضا له ثلث تلك العين، هذا الذي أقول أنا، يعني هذا الشيء المعين يقولون يأخذ إيش؟ ثلثه، ما قالوا يأخذ الثلث منه، وإنما قالوا يأخذ إيش؟ ثلثه. قال ويكون بباقيه شريكا للورثة في جميع ما ترك الميت حتى يستوفي تمام الثلث، فهو هذا يعني في الأول ابن عبد البر قال أخذ منه الموصى له قدر الثلث من ذلك الشيء الموصى به وكان شريكا للورثة، والثاني له ثلث تلك العين ويكون بباقيه شريكا للورثة في جميع ما ترك الميت حتى يستوفي تمام الثلث. فإذا هذا الجزء المعين يعطونه الثلث، وبعدين يحسبون ثلث الجميع ويكملون له ليش؟ ها؟ الباقي، فيكون شريكا لهم في ليش؟ في الباقي. لا، هذا الموصى لهم. لا لا لا، أي أجنبي طبعا، لا وصية لوارث، لا شريكا يعني في الملك يعني. قال: وسبب الخلاف أن الميت لما تعدى في أن جعل وصيته في شيء بعينه، فهذا جعلوه إيش؟ تعديا. فهل الأعدل في حق الورثة أن يخيروا بين إمضاء الوصية أو يفرجوا له إلى غاية ما يجوز للميت أن يخرج عنه من ماله وهو الثلث، أو يبطل التعدي ويعود ذلك الحق مشتركا؟ فإذا يبطل التعدي، فإذا نقول هذا الذي عينه لك الموصي ليس لك، وأنت تشترك معه في إيش؟ في الثلث، في ثلث الجميع. قال: وهذا هو الأولى، هذا هو الأولى، لأنه ثبت التعدي، ثبت التعدي، فإذا لا بد من الإصلاح، فأصلح بينهم. والذي يظهر والله أعلم أنه أن هذا كله بحسب إيش؟ بحسب التراضي، وإذا لم يتراضوا فيحكم بينهم إيش؟ حاكم، فأصلح بينهم. وأنت تلاحظ أن اللفظ جاء بالإيش؟ بالإصلاح، ما جاء فحكم بينهم، لأن النفوس يعني يكون فيها ما فيها، فجاء اللفظ بالإيش؟ بالإصلاح، فأصلح بينهم. قال: وهذا هو الأولى إذا قلنا إن التعدي هو في التعيين لكونه أكثر من الثلث، أعني أن الواجب أن يسقط التعيين، وإما أن يكلف الورثة أن يمضوا التعيين، فإما أن يسقط التعيين وإما أن يمضوا أو يتخلوا عن جميع الثلث فهو حمل عليهم، يعني ظلم لهم. دقيقتين يبقى نقف عند هذا الموضع. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.